الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه بعض الفوائد من قصة نوح عليه السلام. جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق شتى. من الفوائد من قصة نوح عليه السلام بيان آداب الدعوة وتمامها، فإن نوح دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح دعوته، وأنه رغبهم بالثواب العادل وبالسلامة من العقاب والتمتيع بالأموال والبنين وإدرار الأرزاق إذا آمنوا، وبالثواب الآدل، وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. من فوائد قصة نوح عليه السلام أن الشبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، هذه الشبهات هي من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم سواها ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، شبهتهم، هذه حجتهم. تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة. فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، هل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة التي تدل على أنه ليس بحق؟ فمضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر، معلوم أن هذا يبطل العلوم كلها. فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي. كذلك قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، أي نحن وأنتم بشر. وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقولة فقالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالة، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله، فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم، ولتتيسر عليهم هذه النعمة وليسهل طريقها في أداء ما أرسل الله تبارك وتعالى به رسلا. هؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة وبالطريق المستقيم الذي جاءتهم به. كذلك قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون، من المعلوم لكل عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه، والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. أيضا قولهم أرادلنا، إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا بأرادلنا أرادلهم في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة، إنما الأرادل الذين قالوا هذه المقالة. فهل الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة من كل خصلة ذميمة. هل هذا الوصف رذيلة وأهله أرادل، أم الرذيلة بضده؟ من ترك أفراد الفروض توحيد الله تبارك وتعالى وشكره، وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق، ليست هذه هي الرذيلة؟ هذا والله أرذل الرذائل. لكن القوم مباهتون، فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قولهم بادي الرأي، أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا، لم يتأنوا، لم يترووا. لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها وأحلى من كل شيء، فما يتأخر عنه إلا كل متكبر، إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه؟ لأنهم يخبرون عن أنفسهم، كلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون. وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله، سواء أقاله الفاضل أم قاله المفضول، الحق أعلى من كل شيء. كذلك قولهم بل نظنكم كاذبين، معلوم أن الظن أكذب الحديث. ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين، فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ هذه أدلتهم، هذه براهينهم، أبطلت نفسها بنفسها كما تسمع. فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا يبقى ريب لأحد في بطلانها؟ من فوائد قصة نوح أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق، الدعوة والتعليم وتوابع ذلك. لذلك يبدأون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. من فوائد قصة نوح أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله، أي الحكم عليه أنه لا يؤتيهم من فضله، هذا كله من مواريث أعداء الرسل. لهذا قال نوح لقومه إن تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. من فوائد قصة نوح أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات. كذلك ينبغي حمد الله والإكثار من ذكره عند النعم، لا سيما النجاة من الكروبات والمشقات، كما قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساه، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وينبغي أيضا للدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله تعالى، ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها، في ذلك ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. من فوائد قصة نوح أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضاً أسباب أخرى، وهي يعني تقوى الله السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها. من فوائد قصة نوح أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين وأتباعهم توابعهم من ذرية وحيوان وإن لم يكن لها ذنوب، أن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال وشملت البهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا تتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل ومناف للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من فوائد قصة نوح ما تبين من صبره عليه السلام على دعوته لقومه مئات السنين، فقد لبث فيهم 950 عاما يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهرا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومن لوازم الصبر ألا يستطيل الداعي إلى الله الطريق ولا يستعجل النتائج. في صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيدعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.